لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الحديث إلى الأمر الثاني من المحطة النبوية الأولى، وهو في وحي النبوة. كلامنا حول الوحي سوف يكون في محاور أربعة. في هذه الليلة نتحدث في محاور ثلاثة، ونرجع المحور الرابع إلى الليلة المقبلة. المحور الأول في معنى الوحي في اللغة. إذا تتبعنا التعبيرات الفصيحة لكلمة الوحي ولاحظنا ما ذكره علماء اللغة، نظفر بمعنى جامع لكلمة الوحي، وهو أن الوحي إعلام بطريقة سريعة، ولهذا يكون إعلاما خفيا. ابن فارس في مقاييس اللغة يقول الوحي أصل يدل على إلقاء علم في خفاء. إذا أعلمت شخص بالإشارة مثلا أنت أوحيت إليه. الراغب في المفردات يقول أصل الوحي الإشارة السريعة، وباعتبار أن الإشارة السريعة تكون في العادة خفية صار الوحي إعلام بطريقة خفية، لأن الوحي إعلام بطريقة سريعة خفية استخدم القرآن الكريم كلمة الوحي في عدة موارد. المورد الأول هو الإشارة في قضية نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لهذا يقول الباري تبارك وتعالى في آية أخرى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا الله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قومه من المحراب وأشار إليهم إشارة، وأوحى إليهم أشار إليهم إشارة أن سبحوا بكرة وعشية. هنا أطلقت كلمة الوحي على الإشارة باعتبار أن الإشارة مصداق من مصاديق الإعلام السريع الخفي. المورد الثاني هو جعل الشفرة الوراثية في الأنواع الحية كالنباتات والحيوانات والإنسان التي تقتضي أن تترتب سلوكيات خاصة. نحن نجد أن الأنواع الحية تصدر منها بعض السلوكيات من دون تعليم، لا يوجد تعليم ظاهري تستند إليه تلك السلوكيات. مثلا مولود الحصان يختلف عن مولود الإنسان في أنه يحاول أن يقف بعد ولادته مباشرة من دون أن يوجد شخص يقول له حاول أن تقف، هو بطبيعته يتحرك نحو الوقوف بخلاف مولود الإنسان. بينما نجد مولود الحصان ومولود الإنسان يشتركان في التقام ثدي الأم، كما نجد الأمهات يشتركن في أن الحليب يدر منهن في أول لحظات الولادة. هذا إنما يكون بسبب وجود تعاليم تكوينية، شفرات وراثية أودعها الله تبارك وتعالى في الأنواع الحية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هنا المقصود بالوحي إيداع الشفرات الوراثية المعلومات الفطرية، وهذا الإيداع بطريقة خفية وبطريقة سريعة. المورد الثالث هو جعل القوانين والسنن في عالم التكوين. الباري لم يجعل شفرة فقط في الأنواع الحية، بل أوجد في الكون بجميع أجزائه قوانين وسنن هي شفرات تنظم سير الكواكب والنجوم والمجرات. هذا الإيداع أيضا ضرب من ضروب الإعلام الخفي، إلا أنه إعلام تكويني. يقول تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل القوانين والسنن التي تنظم شؤون الكون. المورد الرابع هو الإلهام والإلقاء في الروع والروح، سواء كان في مورد الخير أو كان في مورد الشر. في مورد الخير كما في الوحي إلى أم موسى والحواريين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. في مورد الشر كما في وحي الشياطين إلى أوليائهم: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذه الموارد بأجمعها تشترك في وجود إعلام سريع وخفي، ولهذا القرآن الكريم استخدم فيها بأجمعها مفردة الوحي. من هنا ذهب إقبال اللاهوري في كتابه إحياء الفكر الديني في الإسلام إلى أنه يوجد في الوحي حقيقة جامعة، وهي أن الله تبارك وتعالى يتصل بالموجودات أو الموجودات تتصل بالله تبارك وتعالى، إلا أن هذا الاتصال يختلف من موجود إلى آخر، اتصال يختلف بحسب الموجودات. اتصال السماء بشكل، اتصال النباتات والحيوانات بشكل، واتصال الإنسان بشكل ثالث مختلف يعبر عنه بالإلهام. وهذا الاتصال أيضا له درجات، وأعلى الدرجات اتصال الأنبياء الذي يسمى بوحي الأنبياء. الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه بسط التجربة أخذ هذا المعنى من إقبال اللاهوري، فقال: لا فرق بين وحي الأنبياء ومكاشفات العرفاء والصوفية. وحي الأنبياء ضرب من ضروب الإلهام، نظير الوحي الذي حصل لأم موسى أو للحواريين. نعم يختلف في أن وحي الأنبياء إلهام شديد أكثر وضوح، يغلي فيه وجود النبي فتتبخر منه الأحكام والتعاليم فتوجد عنده شريعة يبلغها للناس، وهذا في الحقيقة ضرب من ضروب الحديث في الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن يعرف بالتجربة ولا يمكن أن يعرف بدليل العقل. الوحي حقيقة غيبية، وحي الأنبياء حقيقة غيبية، لا نعلم هل هو من قبيل الإلهام أو هو نوع آخر من طرق المعرفة، يختلف عن الحس، يختلف عن العقل، يختلف عن الإلهام. لا يمكن أن نعرف حقيقة الوحي إلا إذا وجد إخبار من الله تبارك وتعالى أو من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. المحور الثاني في بيان معنى وحي النبوة الذي هو الوحي الخاص ويعنينا في هذه السلسلة النبوية. لا إشكال في وجود طريق معرفي ثابت للأنبياء يتميز به الأنبياء يسمى الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما هي حقيقة هذا الطريق الذي تمتاز فيه الأنبياء عن سائر أبناء الجنس البشري؟ في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن حقيقة الوحي بالنسبة إلينا حقيقة غيبية، لأننا لا نمتلك هذه القناة المعرفية. فإذا حاولت النصوص أن تقرب لنا هذه الحقيقة فهي في الواقع تذكر بعض الأمور التقريبية التي يمكن أن نقف عليها بالوسائل المعرفية الموجودة عندنا. مثلا إذا قالت الروايات الوحي صوت كصوت السلسلة، نكت في القلب، وقر في الأذن أو في الأذن، في الحقيقة هذه الروايات تريد أن تقرب حقيقة غيبية لا يمكن أن نقف عليها بالدقة بأمور ندركها بالوسائل المعرفية الموجودة عندنا. حتى يتضح هذا المعنى أذكر لك مثال. لو فرضنا أن شخص بصير يريد أن يبين لرجل ضرير أعمى بين اللون البرتقالي واللون الأصفر، هل يمكن أن يوقفه على حقيقة الفرق بين هذين اللونين؟ لا يمكن، لأنه يفتقد حاسة البصر، ومن فقد حسا فقد علما. ماذا يصنع هذا الرجل البصير إذا كان بصيرا؟ يقرب له ذلك من خلال الوسائل الحسية الموجودة عند هذا الرجل الأعمى. مثلا يقول له اللون البرتقالي هو لون البرتقالة التي لها الحجم المعين، هو يدرك الحجم باللمس، أو لها الطعم المعين، هو يدرك الطعم بالذوق، أو لها الرائحة المعينة لأنه توجد عنده حاسة الشم، فيستثمر حواس موجودة لكي يقرب له حقيقة الشيء الذي لا يدركه بحواسه. الأمر كذلك في حقيقة الوحي، نحن لا توجد عندنا حاسة الوحي إن صح التعبير، قناة الوحي، طريق الوحي. كيف يبين لنا النبي حقيقة الوحي والأمور التي يقف عليها في الوحي؟ نحن حالنا بالنسبة إلى الوحي حال ذلك الرجل الأعمى بالنسبة إلى البصر والألوان. يستخدم النبي بعض الرموز لكي يقرب لنا هذه الحقيقة. الأمر الثاني، هل النصوص الدينية ذكرت لنا تعريف لحقيقة وحي النبوة؟ الجواب كلا. لا يوجد نص يبين لنا حقيقة الوحي ويعطي تعريف يقرب حقيقة الوحي. نعم النصوص ذكرت أحكام لوحي النبوة. الحكم الأول هو أن وحي النبوة فيه تعليم من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في الوحي يعلم النبي ويعطيه بعض المعارف، إما مباشرة أو بواسطة ملك الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا نزل به الروح الأمين على قلبك. الوحي تعليم من الله تبارك وتعالى، وليس كما يقول الفلاسفة أو الصوفية عملية الوحي تصفية باطنية ثم يصعد النبي ويلتقي بموجودات عالم الغيب ويطلع على موجودات عالم الغيب، مثلا يطلع على العقل الفعال كما يقول الفلاسفة. الوحي فيه اصطفاء، فيه سمو روحي، فيه رفعة لنفس النبي، إلا أنه ليس بمعنى المكاشفة الموجودة عند العرفاء أو عند الصوفية، وإنما بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينزل المعلومات كما يشاء بحدودها على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء. الحكم الثاني هو أن الوحي طريق غيبي يختلف عن الحس والتجربة، ويختلف عن طريق العقل. في الوحي النبي بقلبه بباطنه بحقيقته بواقعه يقف على الحقائق التي ينزلها الله تبارك وتعالى في الوحي. لهذا يقول تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد الذي هو واقع النبي وحقيقة النبي يدرك معاني الوحي. ليس الوحي يأتي من خلال الوسائل الإدراكية التي يتصل بها الإنسان بالخارج ثم ترد عليه المعلومات من الخارج، بل بقلبه بفؤاده بحقيقته نزل به الروح الأمين على قلبك. قلب النبي، واقع النبي، حقيقة النبي تقف على حقيقة الوحي. الحكم الثالث هو اليقين والاطمئنان والاستقرار التام في حالة تلقي الوحي. النبي إذا انكشف له الوحي لا يشك في أن ما يراه وحي ومن الله تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى شيء غير الله تبارك وتعالى في حصول هذا اليقين والاستقرار والجزم. ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يوجد حافظ راصد يوصل الوحي كما هو بدقة متناهية، وأيضا النبي لا يوجد عنده ريب ولا يوجد عنده شك في أن ما يراه حقائق من الله تبارك وتعالى. وما أبعد هذا المعنى عن ما تدل عليه الرواية الثانية من كتاب بدء الوحي من كتاب البخاري، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله عذبه ملك الوحي 3 مرات حتى يقرأ، وهو يقول له اقرأ، ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وآله إلى السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها وهو يقول لها خفت على نفسي. ابن حجر يذكر من الاحتمالات أنه خاف على نفسه الجنون والهلوسة، أنه غلب على عقله وأخذ يتوهم رؤية الملك، أو أنه خاف على نفسه من الموت ولم يستقر حاله حتى أخذته السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل وقال له هذا هو الناموس الذي ينزل على نبي الله موسى. يعني ورقة هذه الشخصية التي لعلها شخصية أسطورية لا وجود لها في التاريخ آمنت بنبوة النبي قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهي مصدر إيمان النبي صلى الله عليه وآله بما يراه في الوحي. ما قيمة الاطمئنان الذي يأتي من ورقة بن نوفل؟ اطمئنان النبي ويقين النبي وجزم النبي من الله تبارك وتعالى مباشرة من دون أن يتدخل بشر. تعالوا عند المحور الثالث، وهو محور مهم جدا جدا. هل الوحي طريق مأمون لمعرفة الحقائق الواقعية؟ نحن بواسطة الوحي نؤمن بوجود عالم الملائكة، صحيح أم لا؟ ونؤمن بعالم الجن، بعالم البرزخ، بأحوال يوم القيامة، بتشريعات الله تبارك وتعالى. إنما وصلت التشريعات بواسطة إخبار الأنبياء عن الوحي. فهل الوحي طريق مأمون يمكن به أن نعرف الواقع، نتعرف على الحقائق الواقعية أم لا؟ طبعا بين قوسين الوحي لم يأتي ليعلم الناس الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الطب، هو جاء لي هداية الناس. قد يذكر الأنبياء بعض الحقائق باعتبار أنها تقع في صراط الهداية، وإلا وظيفة الدين ليس أن يقوم بدور الجامعات والمعاهد العلمية، وظيفة الدين هداية الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى. لكي يتضح الجواب على هذا السؤال أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن جملة من الباحثين في أوروبا ذهبوا إلى أن الطريق الوحيد لمعرفة الحقائق ينحصر في الحس والتجربة. ما يمكن أن يشاهد حساً هو الذي يعبر عنه بالعلم، فإذا أخضعناه للتجربة واتضح لنا أنه حق حينئذ يسمى بالعلم الحق والعلم الواقعي. أما ما لا يدرك بالتجربة لا يمكن أن يقع عليه الحس والملاحظة فهو خرافة ووهم ولا ينبغي أن يسمى علم. طبعا جملة من الفلاسفة الأوروبيين تبنوا هذا المبنى، مثلا فرانسيس بيكون، ديفيد هيوم، باركلي، أوغست كونت. هؤلاء لأنهم آمنوا بهذا المبدأ في نظرية المعرفة أو الأبستمولوجيا قالوا الدين وما يأتي به الدين خرافة، لأن الوحي ليس أمرا تجريبيا. بل بعضهم ترقى جاء عند علم النفس وهو من العلوم الحديثة المهمة جدا وقسمه إلى قسمين. القسم الأول علم النفس السلوكي الذي ينظر فيه إلى الإنسان على أنه مجرد موجود مادي يتكون من خلايا مادية، ويحاول أن يقرأ السلوك على أنه إفراز لاختلافات حيوية فسلجية عضوية في الإنسان. قالوا هذا القسم من علم النفس حق ويمكن أن يسمى علم لأنه قابل للتجربة، يمكن أن يقاس حسا. القسم الثاني علم النفس التحليلي، فرويد وجماعة فرويد الذين قالوا بوجود العقل وقسموا العقل إلى عقل ظاهر وعقل باطن وحاولوا أن يفسروا السلوك بالعقل الباطن. هؤلاء استندوا إلى العقل الباطن، والعقل الباطن ليس أمرا حسيا. لهذا قيل هذا القسم من علم النفس ليس علم بحسب الدقة، وإنما هو مجرد خرافة. الأمر الثاني، الفلاسفة الإلهيون المتدينون لم يقبلوا هذا المبدأ. قالوا لا يمكن أن نقول مصدر المعرفة الطريق المأمون إلى الواقع ينحصر في الحس والتجربة. لماذا؟ لأن هناك معلومات قبلية عقلية ليست حسية، ليست خاضعة للتجربة، تعتمد عليها كل تجربة في قيمتها. كل تجربة لا يمكن أن تنتج وتكون طريق لمعرفة الواقع إلا إذا آمنا بهذه الأصول السابقة على التجربة. فإذا قلنا الطريق فقط هو التجربة، هذه الأصول سوف تنهار. إذا انهارت هذه الأصول سوف تنهار التجربة، لأن التجربة تعتمد على هذه الأصول. أذكر لك تجربة بسيطة عفوية نحن نقوم بها في حياتنا اليومية. نحن نقول مصدر ارتفاع الحرارة في النهار الشمس، لأننا نجد الحرارة ترتفع في النهار تنخفض في الليل، ولا فرق بين النهار والليل إلا في شروق الشمس وغروب الشمس. النتيجة، نتيجة هذه الملاحظة هي أن الشمس مصدر ارتفاع الحرارة في النهار. هل يمكن أن نعتمد على هذه التجربة ونصل إلى هذه النتيجة إذا لم نؤمن بأصلين عقليين؟ الأصل الأول استحالة اجتماع النقيضين، الأصل الثاني استحالة وجود حادث من دون محدث. تصوروا أننا نؤمن بجواز اجتماع النقيضين، يعني يمكن أن يكون الشيء موجود ولا موجود في آن واحد، سبب وليس سبب في آن واحد. الشمس سبب للحرارة فالحرارة موجودة، هي معدومة ليست سبب للحرارة، الحرارة ليست موجودة في نفس الآن والوقت. إذا قلنا بهذا هل يمكن أن نقول الشمس علة لارتفاع الحرارة في النهار؟ لا يمكن، لأننا لن نقول بوجود الشمس، لن نقول بوجود النهار، لن نقول بارتفاع الحرارة في النهار. لابد أولا نقول يستحيل اجتماع الوجود والعدم. إذا كان ألف موجود فعدمه مستحيل. كذلك الأمر، إذا قلنا يمكن أن توجد الحرارة من دون سبب، حادث لا يحتاج إلى محدث، لماذا نقول الشمس هي علة ارتفاع الحرارة؟ الحرارة يمكن أن ترتفع من دون علة، كما أنها يمكن أن توجد من دون سبب. إذن هذه تجربة ونحن نقوم بها تقريبا يوميا وبصورة عفوية، وهي لا تملك القيمة العلمية إلا إذا آمنا بأصلين عقليين لا يدركان بالتجربة. استحالة اجتماع النقيضين لا ندركهما، لا ندركها بالتجربة. الاستحالة ليست موجودة، معدومة. اجتماع النقيضين معدوم، كيف نقف عليه بالحواس؟ كذلك الأمر بالنسبة إلى استحالة حدوث الحادث من دون محدث، ليست موجودة، فضلا عن أن تكون أمرا ماديا يقع عليه الحس. إذن هذا المبدأ في نفسه ليس مبدأ صحيحا. القول بأن التجربة هي الطريق الوحيد لمعرفة الواقع يلزم منه أن لا تكون التجربة طريق لمعرفة الواقع. تعالوا عند الأمر الثالث، إذا كانت هناك أصول عقلية سابقة على التجربة هي منشأ قيمة التجربة. لابد وأن نلاحظ هذه الأصول العقلية السابقة، هل هي تعطي الوحي قيمة كما تعطي التجربة أم لا؟ من الخطأ أن نأتي مباشرة ونقول معارف الدين معارف وهمية لأنها لا تدرك بالتجربة، والتجربة هو الطريق الوحيد لمعرفة الواقع. الطريق المنهج العلمي أن نبدأ بالأساس وهو القواعد العقلية القطعية المحكمة، ونرى هل هي تعطي قيمة للوحي كما تعطي قيمة للتجربة أم لا. والصحيح هو أن هذه المبادئ العقلية تعطي قيمة للوحي. إذا ثبت عندي أن الله تبارك وتعالى موجود بدليل عقلي، وثبت عندي أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وثبت أنه أرسل رسول وأيده بما يدل على صدقه وجعله مخبر عنه، سوف يحصل عندي العلم والقطع بأن ما يقوله هذا الرسول لمكان عصمته مطابق للواقع. إذن نفس الدليل العقلي هو يقول لي الوحي قد يكون طريق مأمون فيما إذا كان عن نبي صادق مؤيد من الله تبارك وتعالى. الفلاسفة يقولون أدى الدليل على الإمكان الوقوع الوحي واقعا أخبرنا بحقائق علمية تعرفنا عليها قبل أن تتطور البحوث التجريبية. أذكر لك مثال، قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الفكرة المسيطرة على أغلب الفلاسفة هي أن العالم قديم وأنه ساكن لا يتمدد، وهذه الفكرة انعكست على التوراة الكتاب المقدس عند اليهود. في سفر التكوين نجد هذه العبارة: السماوات كانت منذ القدم والأرض قائمة بكلمة الرب من الماء وعلى الماء. التوراة تنص على مبدأ قدم العالم وثبات العالم. وإلى زمن إسحاق نيوتن العلماء يعتقدون بأن العالم عالم ساكن. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة في القرآن الكريم أخبر عن حدوث السماوات والأرض: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الآن العلماء آخر النظريات هي نظرية البيج بانج، الانفجار العظيم، التي تعني أن الكون لم يكن ثم كان. النبي صلى الله عليه وآله في القرآن أخبر عن تغير الكون وأن الكون في حالة حركة مستمرة وفي حالة تمدد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه حقائق علمية انتهى إليها اليوم بعد أن تطورت وسائل الرصد، بيّنها الوحي قبل 1400 سنة. إذن الوحي طريق مأمون يمكن من خلاله أن نتعرف على الحقائق فيما إذا بيّن لنا الوحي الحقائق. إذا علمنا بأن الوحي من الله وعلمنا الله تبارك وتعالى تعرفنا عليه معرفة حقة، أدركنا أنه حكيم لا يهمل خلقه، سوف نقطع بأنه سيبعث أنبياء. وسيجعل الأنبياء طريقا مأمونا في بيان المعارف التي يريد أن يوصلها إلى الناس. وهذا ما بينه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الكافي الشريف. سأل زنديق الإمام الصادق عليه السلام قال: من أين أثبتت الرسل والأنبياء؟ فقال له صلوات الله وسلامه عليه: لما ثبت أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الخالق حكيم متعالي لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فلا يحاجهم ويحاجونه، ثبت أن له سفراء في خلقه. إذا علمت أن لك خالق حكيم سوف تعلم أن له سفراء، وهؤلاء يبلغون عن التعاليم الحق. إذن معرفة الله تساوق معرفة النبوة، وأن الوحي طريق معتبر. وهذا الدليل كما يجري في النبوة أيضا يجري في الإمامة. هذا الدليل هو الذي يثبت لزوم وجود حجة في كل زمان يقوم مقام الأنبياء في تبليغ أحكام الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له عناية فائقة بخلقه لا يهملهم، خلقهم لغاية ولا بد أن يحقق لهم هذه الغاية بإيجاد الحجة الذي يبين المعارف والمعلومات الحقة. وهذا ما أكد عليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل خروجه من مكة. انتقل من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة، فجاء الأمر بأخذ البيعة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مكة أو يقتل. وفعلا حاولوا أن يقتلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقرر الإمام أن يخرج من مكة. قال له أخوه محمد بن الحنفية: إلى أين تذهب يا ابن رسول الله؟ الناس أرادوا أن يحجوا بحجك. أقبلوا إلى مكة لما سمعوا بقدومك، لماذا تخرج؟ قال: خفت أن أكون الذي تهتك به حرمة هذا البيت. قال: أخي أبا عبد الله، إن كان لا بد من الخروج اذهب إلى اليمن، إلى بعض نواحي البار، لا تذهب إلى العراق، لقد عرفت غدرهم وخذلهم لأبيك وأخيك من قبل. قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لو كنت في جحر هامة لأخرجوني حتى يقتلوني. ثم عزم على الخروج وقام في الناس خطيبا: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكرشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. هنا الشاهد: رضا الله رضانا أهل البيت. من أراد الله عليه أن يأتي بطريق الحسين صلوات الله وسلامه، لأنه الحجة بعد رسول الله وبعد أمير المؤمنين وبعد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لم يتمكن إمامنا من إتمام حج، لأنه يوجد عنده حج آخر في مكان آخر في بقعة أخرى لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يخرج من مكة لبى لله تلبيات خاصة. وأنا أعلم يا مؤمن أنت متعطش إلى الحج، إلى التلبيات، لأنك لم تذهب في العام الماضي. اجعل التلبيات مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كبار لبى وصاح يا ربي تراني مطرود من بيتك ولا واحد حماني، طالع وانا محتار حيرني زماني، نازع احرامي برتحل دون المسلمي. لبيك يا ربي ابشد العصايب، لبيك ساعدني على ملاقى المصايب، لبيك صبرني على فراق حبايب، لبيك هذه مصيبة يبكيها النبي. اسمع اسمع هذه التلبيات الحارة. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل الأعوجية تدوس صدري حسين حسين حسين. لبيك كان بكربلا محفور قبري، لبيك باخلي بذاك القبر قبرين، قبر لأبي عبد الله وأما الآخر فلعبد الله الرضيع. أين المنادي ومصيبته؟ لبيك خلها من العطش تخمد أنفاسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خلني على الثرى مرمي أقاسي، أنظر هجوم الخيل ونيران الصياوي. حجاج وادي كربلاء دون البرايا، عافوا ثياب العيد وامتدوا عرايا، ولاطفالهم نزف الدماء اغلى هدايا، وانا هدية عيد راسي حق رقي. اين المنادي وحسينا؟ ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفو بالمعركة يسعون بين ارماح وسيو، وتقصير هذا قطيع راسه وذاك الجفو، والتلبية لبيك يا روح الزكي بأعلى صوتك مع الأنصار، والتلبية لبيك لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهاب في مهجة رضي.
لباك ضلع امي تلبي لك ضلوعي وراضي بمبيتي في طفوف الغاضري. أبا عبد الله أسألك عن زينب، عندها أيضا حج في كربلاء، وزينب سعيها يختلف عن ساير الناس، عدها الصفا لحسين وأما المروة عبا، والمروة راسة من فضوخ والصفا بلارة، وكل ما تهر والطاردتها خيل مي حجي مهو في الحاج حجي يا معا، وصدري الكعبة والحجار نحري المنح، وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرو، وما أطوى في حال خيام الخلي عندي ضحايا ما أحد ضحى مثل، عندي ضحايا ما أحد ضحى مثل، عندي ضحايا بكربلاء شبان كل، الأرض ترجف والسماء تبكي لجل، وهلي تعاينهم ضحايا الغاضري.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.